إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء قال باب التيمم في الوضوء والغسل قوله رحمه الله التيمم أي البدء باليمين قال في الوضوء والغسل أي عند الوضوء وعند الغسل إنما ينبغي البدء باليمين وهذا واضح كما في حديث أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم هذا حديث ابن عباس إذا لبستم عند اللبس تبدأ باليمين واضح وعند الوضوء يبدأ المرء أيضا باليمين كما في حديث أيضا أم عطية حينما توفيت زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فقال ابدأنا بميامينها وبمواضع الوضوء منها إذن يبدأ أيضا عند غسل الميت أيضا يبدأ باليمين وفي الغسل كما في وصف عائشة وحديث ميمونة في كيفية غسل النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ أيضا باليمين واضح لكن عند أمر الاغتسال البدء باليمين إنما يكون استحبابا عند الوضوء البدء باليمين إنما يكون هذا وجوبا أما التفريق في هذا الاستحباب وهذا الوجوب لأن الوضوء في الاغتسال أصلا مستحب ليس بواجب واضح هذا لماذا لأن ذكرنا قبل ذلك أحاديث كثيرة في هذا حديث أم سلمة حديث عبد الله بن عباس حديث عمران بن حصين حديث سمرة بن جندب ذكرنا كل هذا واضح في مسألة إيه؟ أن الوضوء مستحب في الإيه؟ مستحب في الغسل أما البدء باليمين في الوضوء هذا واجب للأمر إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم قال هنا باب التيمم في الوضوء والغسل أي البدء باليمين وهنا مسألة هل التيمم يكون دائما البدء به إذا أراد المرء أن يدخل مثلا في مكان طيب يبدأ باليمين إذا كان المرء إذا أراد أن يخرج من مكان خبيث يبدأ باليمين أو إذا أراد أن يدخل مكان خبيث يبدأ باليسار وإذا أراد أن يخرج منه يبدأ باليمين هذه قاعدة ذكرها النووي وتبعه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن كل شيء طيب يبدأ باليمين لكن مسألة أنه يستحب البدء باليمين في كل شيء طيب كما يقول النووي فإنه يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المستحبات لابد وأن تقوم عليها الأدلة الصحيحة وهذا سيأتي إن شاء الله في الجمعة المقبلة في الدورة اسمها قاعدة في أصول السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ف فالمستحب والمباح والواجب والمكروه والمحرم كل هذا وحي، لابد أن يكون عليه نصوص شرعية. فمسألة أن أدخل الحمام بالشمال وأخرج باليمين هذه تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى دليل شرعي. لو قلت بأنها مستحبة تحتاج إلى دليل إيه؟ شرعي، لأنك حينما تقول هذا مستحب أو هذا مباح شرعي، لأن المباح قسمان، مفهوم؟ أن هذا مباح شرعا أو أن هذا محرم شرعا أو هذا واجب شرعا، ستأتي بحكم وتضيفه للشرع، إذن لابد وأن تأتي بالدليل الذي من الشرع، مفهوم هذا الكلام؟ لابد أن تأتي بالدليل من الشرع، مفهوم؟ على هذه المسألة، وهذه المسألة ليس عليها ثمة الدليل، مفهوم؟ أما مسألة أدخل المسجد باليمين وأخرج باليسار، هذا فيه أثر معلق علقه البخاري عن أنس، وهذا جاري البحث في إسناده، علقه البخاري عن أنس قال: من السنة دخول المسجد باليمنى والخروج باليسرى. مفهوم هذا؟ إذن لو ثبت هذا، لأن البخاري ذكره معلقا، مفهوم هذا؟ وهذا الجاري البحث في إسناده، لكن الشاهد هنا لو ثبت خلاص انتهت المسألة، لكن لا يجرى عليه ولا يقاس عليه، لأن العبادات لا قياس فيها، هذه قاعدة، العبادات لا قياس فيها، لأن لا قياس فيها، لماذا؟ لقاعدة أخرى، لأن الأصل في العبادات أن مبناها التوقيف، واضح الكلام كذا؟ لذلك البخاري ما قال باب التيمم في العبادة، وإنما قال إيه؟ قيدهم باب التيمم في الوضوء والغسل. قال هنا لذلك مثلا في لبس أشياء، لبس الخاتم، مفهوم؟ مسألة اليمين دي يعني فيها تفريعات، لبس الخاتم مثلا، لبس الساعة، مفهوم؟ هل لينا نلبسها مثلا في اليمين؟ مفهوم؟ لا، هذه ليست من أمور العبادات، لم يرد عليها مسألة أصلا دليل، ولو تكلمنا فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في اليمين وفي اليسار، وهذا في صحيح الإمام مسلم، وقد كتب ابن رجب الحنبلي كتاب اسمه الخواتم، كتاب في الخواتم فقط، في أحكام الخواتم، مفهوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في اليمين ولبسه أيضا في اليسار. لذلك الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن لبس الساعة قال: هو كالخاتم، هذا واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبسه في اليمين واليسار، واحد. وذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد، وهذه الأحاديث صحيح مسلم. اثنين، أن هذه مسألة عرفية، مسألة مباحة يعني، مفهوم؟ سواء كان ألبس هذه من أمور الدنيا، الأصل في الإباحة، ألبسه في اليمين، ألبسه في اليسار، هذه أمور إيه؟ أمور مباحة، مفهوم؟ فلا تتعنت فيها. قال: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، تنعله أي لبس البدء بالنعل، وترجله، ترجله أي البدء بتسريح الشعر، يبدأ بالإيه؟ يبدأ باليمين. وفي الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود من حديث أم سلمة، وكذا من حديث أنس، وكذا من حديث طلحة ابن عبيد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قف رجع من الحديبية، واضح؟ فأمر الحلاق أن يحلق شعره، فقال له: ابدأ باليمين. قال له إيه؟ قال له: ابدأ باليمين، مفهوم؟ فحلق، بدأ في حلق شعري، فقال: أين طلحة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. كان يسمى بطلحة الخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحد يوم كله لطلحة، لأنه هو اللي كان بيفدي النبي صلى الله عليه وسلم بحياته، وسن ظهره كده، نزل على ركبه عشان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ظهره عشان يعرف يطلع الجبل، حط رجله كده على ظهره، مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبا مش عارف يطلع الجبل، فطلحة نزل على ركبه والنبي صلى الله عليه وسلم حط رجله على ظهره وطلع، مفهوم؟ كان يقول اليوم كله لطلحة، مفهوم هذا؟ فقال: أين طلحة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. فقال: خذ هذا ولا تنس أصحابك، يعني إيه؟ شعره، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذاته مباركة. مفهوم هذا الكلام؟ قال كان يعجبه التيمن في، وفي رواية التيامن، في تنعله وترجله اللي هو تصريحه وطهوره الوضوء. هو ده اللي خلى البخاري يقول إيه الوضوء والغسل، لأنها قالت إيه وطهوره. الطهور اللي هو الإيه الوضوء أو رفع الحدث عموما، سواء كان رفع الحدث الأصغر الوضوء أو رفع الحدث الأكبر من الجنابة وهو الاغتسال. قالت وفي شأنه، وفي شأنه كله. إذن كان هذا يعجبه أن يبدأ به، إذا كان شيئا فيه بدءا باليمين، فيه يمين ويسار يبدأ بليه، كان يبدأ به في اليمين. مفهوم هذا؟ لكن خد بالك، وفي طهور وفي شأنه، وفي شأنه كله. قال باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. إذا حانت الصلاة يلتمس الوضوء، يلتمس الماء. قال عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، أي جاءت صلاة العصر. قال فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. التمس الناس أي بحث الناس عن الوضوء، أي عن الماء، فلم يجدوا. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع في ذلك الإناء يده عليه الصلاة والسلام. قال ورأيت، يعني أنس، قال وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى توضأوا من عندي آخرهم، أي جميعا. وهذا فيه آية للنبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ هذه تسمى آيات، ما تسمى معجزة، لأنها جاءت النصوص في القرآن والسنة بأنها تسمى آية، واضح؟ الشاهد هنا أن الصحابة بحثوا، لذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن الأصل أنه إذا لم تجد ماء ابحث عنه، لا تذهب إلى التيمم، مفهوم؟ قبل أن تبحث عن، قبل أن تبحث عن الماء. قال باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وعنه رضي الله عنه أن رسول، عنه أي أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ شعره، أول من أخذ إيه؟ هذا كما ذكرت لك في الحديث، أول من أخذ شعره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نادى من؟ هو الذي نادى طلحة، هو الذي نادى طلحة بنفسه. قال أين طلحة؟ قال باب إذا شرب الكلب، انتبه لهذا الباب، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. يعني هذا التبويب من البخاري تبويب على هيئة استفهام، فالبخاري هنا كأنه يسأل، والبخاري رحمة الله عليه سيجيب. قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، يعني ماذا يفعل؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. إذن فليغسل إيه؟ يغسل الإناء، واضح؟ طيب غسل الإناء سبعا، وفي رواية إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالإيه؟ بالتراب. وفي رواية إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فعفروه أولا بالتراب أو أوسطه بالتراب، وهذه رواية آخره بالتراب. إذن رواية عبد الله بن مغفل بيّنت إن في سبعة إيه؟ في سبع غسلات، وفيه مرة إيه؟ مرة تراب، يبقى ثمانية مرات، لكن سبع مرات بالإيه؟ سبع مرات بالماء وواحدة بيه؟ وواحدة بالتراب. هذه جعلت الشافعي والجمهور على أن الكلب إنما يكون نجس، فذهب الشافعي إلى أن الكلب كله نجس، وذهب الإمام أحمد والجمهور وهذا مذهب شيخ الإسلام تيمية على أن الكلب إنما لعابه فقط هو الذي نجس. ليه؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب والولوغ لا يكون إلا باللسان. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب أو أخرهن بالتراب أو أوسطهن بالتراب. لكن رواية عفروه الثامنة تبين أن هذه مرة ثامنة. الشاهد أنهم قالوا بأن قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبعا هذا دليل على أنه إيه؟ على أن لعابه نجس. مفهوم هذا الكلام؟ أبى هذه المسألة الإمام مالك وأبو محمد ابن حزم وابن المنذر في الأوسط على أن الكلب ليس فيه شيء نجس، ليس فيه شيء نجس. لما؟ قالوا أولا الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. هذا الدليل الأول، يبقى هذا يسمى بالاستصحاب. مفهوم هذا؟ الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص في كلب الصيد، والصيد بالطبع إنما لابد وأن يمس لعاب الكلب. مفهوم هذا؟ ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه أن يغسل هذا الذي اصطاده سبعا. أنت معايا ولا لا؟ لم يأمره بذلك، لم يأمره أن يغسله سبعا. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة حينما دخل البيت وكانت زوجة ابنه بنت أبي كبشة قالت حينما دخل فأعددت له وضوءه فجاءت هرة تشرب من الإناء فأصغى لها الإناء، يعني ميل لها الإناء كده، الإصغاء الميل، فلان أصغى لفلان يعني مال لكلامه. فرأني وأنا أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت بلى. فقال إنها ليس بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن أولا قال هنا إنها ليست بنجس، ثم نما هذا إلى النبي عليه الصلاة، يعني رفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة، يبقى الهرة ليست بنجس. ثم بعد ذلك وضع بجوار هذه العلة قال فإنها، وضع هذا من الطوافين عليكم والطوافات، إذن هذه الهرة من الطوافين والكلاب من الطوافين. وضع هذا الكلام؟ فهذه على ما ذكر الإمام مالك رحمة الله عليه وأبو محمد ابن حزم. ثم ردوا على من احتج بهذا الحديث فليغسله سبعا. قال الإمام مالك رحمه الله إن الغسل سبعا هنا أمر تعبدي، أمر إيه؟ تعبدي. العدد هنا ليس لأن نجاسته غليظة، بدليل إن الخنزير لا خلاف على نجاسته ولم يأتي الغسل بسبعة، صحيح هذا؟ والخنزير لا خلاف في نجاسته، وهو لو سلمنا بأن الكلب نجس مثلا على كلام الشافعي فإن الخنزير يكون أغلظ، ومع ذلك لم يأتي الدليل بالغسل سبعا. لذلك قال مالك فإن الغسل سبعا هذا من الأمور التعبدية، أمر تعبدي، عدد تعبدي، مفهوم؟ وجب عليك أن تفعله، هناك حكمة، نعم هناك حكمة، لكن الأمر تعبدي. قال ابن حزم يزيد على كلام مالك قال فإن النجاسة إنما تزول إذا زالت بعينها، يعني لو مثلا في نجاسة، النجاسة دي أنت بكوباية مية واحدة بس زالت النجاسة، ليك أنك تضع مرة ثانية؟ الجواب لا، لأن الحكم يدور حول هذه العلة وجودا وعدما، زالت النجاسة خلاص زال حكمها. مفهوم هذا الكلام؟ فمعنى أن يقول سبعا أو ثمانيا يبقى هذا أمر إيه؟ أمر تعبدي. مفهوم؟ قال ابن حزم رحمه الله قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية حينما جاءت توفيت ابنته زينب قال اغسلوها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلوا في بماء وسدر، وجعلوا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قال ابن حزم: والغسل هنا عدده أمر تعبدي وتر. الغسل الوتر هنا أمر إيه؟ تعبدي. ولا قائل لأن الغسل لإزالة النجاسة. صحيح الكلام؟ لا قائل بأن الغسل لإزالة إيه؟ لإزالة نجاسة. إن هذا أمر إيه؟ هذا أمر تعبدي. ثم بعد ذلك قالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي رواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، فإن النجاسة إنما تعلم بثلاثة أمور: بوجود اللون أو الطعم أو الريح. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا وجدت هذا الطعم أو اللون أو الرائحة فإنما يحكم على الشيء بأنه إيه؟ بأنه نجس. مفهوم هذا؟ والكلب إذا ولغ فإنما لا يكون هناك لون أو طعم أو رائحة نجاسة. عرض النووي هذه المسألة، النووي الشافعي عرض وقال: فإن النبي عليه، أنتوا معايا ولا أنتوا ها ولا أنا سرحت؟ أنتوا معايا؟ طيب، النووي قال إيه؟ قال، عرض هذا الكلام، قال: فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. قال: طهور، معنى ذلك أن هذا الكلب حينما يلغ هذا يقع النجاسة، لأنه قال طهور. مفهوم؟ فإن قال قائل، النووي بقى هيعرض الشبهة وهيرد عليها، بيقول: فإن قال قائل إن الطهور، الطهارة هنا بمعنى النظافة، يقال له بأن الحقيقة الشرعية التي هي الطهارة اللي هي إزالة النجاس ورفع الحدث، الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية، على أن الطهارة هي النظافة في اللغة. فإن قيل بأن الطهارة هنا هي النظافة، فتقدم الحقيقة الشرعية التي هي إيه؟ تعريف الطهارة إيه؟ ها؟ رفع الحدث وإزالة الخبث وإزالة النجس، هذا تعريف شرعي. قال: فيقدم التعريف الشرعي، الحقيقة الشرعية، على الحقيقة اللغوية بأن الطهارة بمعنى النظافة. كلام النووي صحيح، لكن مش هنا، لأن تقدم الحقيقة الشرعية اللي هي إيه؟ ها؟ اللي هي رفع الحدث وإزالة النجس. فين بقى النجس؟ واضح الكلام؟ ما هو فين النجس؟ وضحت المسألة كده؟ ما هو فين النجس عشان نقول هنا إيه؟ حقيقة شرعية. ما هو ما فيش خلاف إن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. ما بنتكلمش في القاعدة، إحنا بنتكلم في تنزيل القاعدة في الجزئية دي. يبقى الكلام مش في القاعدة، ما يجيش واحد دماغه رايحة يمين وشمال وطلع فوق ونزل تحت، فيجي يقول: أنت كده بتقول بقى بتخالف القاعدة الحقيقة الشرعية. ما بكلمش في دي خالص. الحقيقة الشرعية تقدم على اللغوية، ده لا خلاف فيه، تقدم على الحقيقة العرفية، لا خلاف في ذلك. لكن إيه؟ الكلام في التطبيق. الكلام فين؟ في التطبيق. رفع الحدث، إزالة النجس. فين النجس هنا الذي سيزال؟ واضح الكلام هنا؟ فإذا جاءت القرائن والأدلة تقدم الحقيقة اللغوية فتقدم هنا، لأن ما فيش حقيقة شرعية أصلا. صحيح الكلام؟ واضح معايا؟ لأن ما فيش حقيقة شرعية موجودة أصلا. فين النجس أصلا؟ يبقى موطن النزاع إن الحقيقة الشرعية إيه؟ غير موجودة. ما هو رفع الحدث، إزالة النجس، أين النجس؟ فين اللون أو الطعم أو الرائحة؟ مفهومها؟ لذلك ارجع إلى حديث عائشة كما عند أحمد وأبو داود والبخاري معلقا، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، طهور للفم، مرضاة للرب، طهور للفم. طيب الحقيقة الشرعية رفع الحدث، إزالة النجس، الحقيقة اللغوية النظافة، تقدم الحقيقة الشرعية هنا؟ طيب خليك معايا واحدة واحدة. لا واحدة 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 واحدة. مش هتقدم الحقيقة الشرعية ليه؟ لأنك ما بتقولش مثلا بأن الحقيقة الشرعية تقدم على اللغوية؟ لا، لأن أصلا ما فيش هنا حقيقة شرعية لتطبق هنا، لأن فين النجس؟ فهمت المسألة؟ فين النجس أصلا؟ السواك مطهرة للفم، طهور للفم، أي إيه؟ منظف للفم. واضح الكلام؟ يبقى أنت بتقول الحقيقة اللغوية هنا التعريف اللي هو الطهارة اللغوي، ما قلتش حقيقة شرعية، لأن أصلا هنا مفيش هنا نجاسة. حتى تطبق تقول الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة الإيه؟ على الحقيقة اللغوية. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الصحيح في هذا هو ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم، وما ذهب إليه ابن المنذر في الأوسط. ابن المنذر افتكرت كلمة ابن المنذر في الأوسط، بيقول إيه؟ أما بيقولوا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، قال ليس كل غسل يفيد بأن الذي سيغسل نجس، مش شرط. ثم ساق قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فاتطهروا هنا إيه؟ هل لأنه مثلا فيه نجسة؟ الجواب لا، ليس بشرط. مفهوم الكلام كده؟ ولعل، بقول لعل يعني، هو مذهب مالك ومذهب ابن حزم ومذهب ابن المنذر. ابن حزم ليه كتاب، ليه رسالة صغيرة جدا اسمها طهارة، اسمها طهارة الكلب. هذه الرسالة غير مطبوعة، دي رسالة صغيرة في هذه المسألة. البخاري ظاهر مذهبه قول مالك، لأن البخاري إمام مجتهد مطلق مش مقيد بمذهب. قال البخاري رحمه الله إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. يغسل الإيه؟ فليغسل الإناء سبعا. مفهوم كده؟ خليك معايا، النبي عليه الصلاة والسلام قيد بإيه؟ بالإناء. مفهوم هذا؟ مع إن ممكن الكلب مثلا يضع لعابه مثلا في ثياب أحد، وهذا هو الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بكلب الصيد، أذن بكلب الحراسة، أذن بكلب الزرع. مفهوم؟ اللي هو حراسة الأرض والكلام ده كله. وبالتالي جدا إنه ممكن هيحك في صاحبه، ده شيء لازم منه. مفهوم هذا؟ هيحك في صاحبه أو هيعمل مش عارف في صاحبه في لسانه كده. النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن هذه الأمور، واضح؟ يبقى وما سكت عنه فهو عفو. ده ترجع للقاعدة دي، ده حديث، وما سكت عنه فهو عفو. يبقى عفو النبي عليه الصلاة والسلام عن إيه؟ عن هذه المسألة. واضح هذا؟ هاي خال ها وبيقول بيقول بالنجاسة، فبيقول بالنجاسة أصلا شيء. نعم. الأحوط، والأحوط كما قال ابن دقيق العيد، قال الاحتياط هو اتباع السنة. مفهوم؟ قال البخاري رحمه الله، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. البخاري هذا الأثر ليس على شرط البخاري، وإنما هذا الأثر يعني طبعا الزبيدي هنا كان ينبغي أن يذكره بأن البخاري رواه معلقا، لكن البخاري رواه معلقا هنا بصيغة الجزم. مفهوم؟ وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وذكره ابن حجر في تغليق التعليق. مفهوم؟ تغليق التعليق كتاب للبخاري، كتاب لابن حجر، أتى بالروايات التي لم يذكر البخاري لها إسنادا، ثم بعد ذلك بيّن أن إسنادها موجود فذكرها في كتاب اسمه تغليق التعليق. مفهوم؟ يعني أن هذه لها إيه؟ أسانيد. لكن البخاري هنا ذكرها بصيغة الإيه؟ بصيغة الجزم. وإحنا ذكرنا قبل ذلك في هذه المسألة في الباعث الحسيس، مفهوم؟ بأن البخاري رحمه الله أغلب جزمه بالكلام، واضح بأن هذا صحيح إيه؟ صحيح عنده. مفهوم؟ قال البخاري رحمه الله كانت الكلاب تبول، مفهوم؟ لكن ليس في الحديث بأنها تبول في المسجد، وإنما كانت الكلاب تبول، لكن وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا. بمعنى لو كان الكلب ذاته نجس لكانوا يرش على مشيه بقدميه. لو كان الكلب ذاته نجسة فرجله مثلا تبقى نجسة فكل لما يمشي يبقى يرش على الايه؟ يبقى يرش على الكلب. ليس معنى انها كانت تبول في المسجد، لان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفتوحا، مفهوم؟ في اول الامر، ولم يكن مسقوفا في اول الامر، مفهوم هذا؟ طيب البخاري رحمة الله عليه هنا حينما يقول وكانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه ولم يكونوا يرشون شيئا، البخاري إنما يعرف مذهبه الفقهي من تبويبه، واضح؟ والنصوص التي يذكرها رحمة الله عليه. يعني مثلا احنا عايزين نعرف منهج البخاري في المذهب الفقهي ده بيقول بإيه، مفهوم؟ يعني مثلا حكم الصلاة خلف المبتدعة هل باطلة مثلا؟ هو لا خلاف بين أهل العلم، مفهوم، أن هذا الأولى الصلاة خلف من؟ خلف أهل السنة، حتى لا يغتر بأن الناس بيصلوا خلفه وكلام ده. لكن مالك وأحمد لهم روايتان بالبطلان، أي ببطلان الصلاة، مفهوم هذا؟ لكن الشافعي والأحناف والرواية الثانية المالك والرواية الثانية الأحمد وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية على أن من قال هذا أي ترك الصلاة خلف المبتدع إنما هذا إيه؟ للزجر والردع. البخاري قال باب الصلاة خلف المبتدع، يعني حكمها إيه؟ ثم قال إيه؟ وقال الحسن، الحسن أي الحسن البصري، صلي وعليه بدعته. يبقى أنت هنا تاخد مذهب البخاري بأنه حكمه إيه؟ إن الصلاة صحيحة. افهم، لا في فرق بين جائز والصلاة صحيحة، فرق كبير قوي. هو بيقول لي حكم الصلاة خلف المبتدع، بابه حكم الصلاة خلف المبتدع حكمها ايه؟ قال ايه؟ صلي وعليه بدعاته، يبقى حكمها الجواز. ده بقى حاجة تانية، هي صحيحة في ذاتها، لكن لا نصلي عشان مثلا يرتدع، عشان مثلا لا يغتر بانه وراءه اهل السنه بيصلوا وراءه، حتى لا مثلا لا يظن في نفسه انه عالم فالناس ياتوا اليه فيسالوه، امور كثيره خالص. لكن حكم الصلاه نفسها يبقى انت خدتها منين؟ خدتها من تبويبه وكلامه. قال الحسن بالجزم هنا برضو تعليق، مفهوم الكلام كده؟ يبقى انت بتاخد مذهبه منين؟ بتاخد مذهبه من امر التبويب. ذلك مثلا يقول لك ايه؟ حكم العمرة لأهل مكة، حكم العمرة لأهل مكة، يعني هل أهل مكة يحرموا من مكة ولا لازم يخرجوا للتنعيم؟ فهمت الكلام كده؟ ولا لازم يخرجوا؟ طبعا المسألة دي بعضهم حكى الإجماع عليها، إن لو أنت في أهل مكة، جماعة في أهل مكة نفسهم عايشين في مكة، مفهوم؟ حكوا بعضهم حكوا الإجماع على إنه لازم عشان يعمل عمرة يروح فين؟ التنعيم. وده المشهور في مكة، وده اللي بيفتي بيه علماء مكة وعلماء السعودية عموما. فهمت المسألة؟ المسألة دي من نوادر العلم، ما عرفش حد بيقول بها أبدا إلا الصنعاني والبخاري وداود الظاهري بس، على ان اهل مكة يهلوا من المكان اللي هم فيه. حتى ما بقولش في الحج، انا بقول فين؟ في العمرة نفسها، مفهوم؟ يعني هو في بيته قاعد مثلا في مكة عايز اعمل عمرة، خلاص رحت داخل الحمام عندي ورحت مغتسل لبست الازار والرداء لبيك اللهم بعمرة ورحت طالع على البيت. فهمت؟ المشهور طبعا الكلام ده بيحصل، ما بنتكلمش في الحج، ان في الحج هذا في ايه؟ في يوم التروية، مفهوم؟ بيهل منين؟ من المكة. طب الدليل، ايه الدليل على انه في يوم التروية يهل من مكة، من مكة، من المكان اللي هو فيه، من الفندق اللي هو فيه؟ حديث ها؟ ايه خالد؟ شوف بقى، كل اللي بيقول بانه احنا خرجنا عن موضوع الكذب مش مهم برضو في العلم برضو. كل اللي بيقول ان اهل مكه على ان يوم الترويه في الحج الجميع يهلوا من هذا المكان قال ايه؟ واهل مكه يهلون من مكه اللي هو حديث عبد الله بن عباس. وقت النبي صلى الله عليه وسلم اهل مدينه الحليفه والاهل الشام الجحفه والاهل نجد قرد المنازل وللاهل اليمن يلمنم ولاهل العراق ذات عرق، لكن دي مش في البخاري، لاهل العراق ذات عرق دي في سنن ابي داود، ولاهل العراق ذات عرق قال هن لهن ولمن اتى عليهن. شوف ما المكان اللي هتحرم منه ايه، اقرب مكان ليك تحرم منه. هن لهن المواقيت دي ولمن اتى عليهن، واحد جاي من الصين بس عدى على ذي الحليفة يبقى ده المقاد بتاعه خلاص كده. هن لهن المأتى عليهن من غير أهلهن خلاص كده. وأهل مكة يهلون من مكة، دي رواية البخاري بقى. وأهل مكة إيه؟ يهلون من مكة. هنا البخاري لما بيقول العمرة ذكر العمرة معنى ذلك إن البخاري جعل الكلام عام في الحج والعمر، ان يوم الترويه ده ما فيش خلاف فيه خلاص كده. لكن النبي عليه الصلاه والسلام هنا ما فصلش واهل مكه يهلون من مين، من مكه، اهل مكه الذين هم اهلها، الذين هم ايه خلاص اللي عايشين بقى وقاعدين نايمين شاربين اكلين فيها اهل مكه، يبقى يهل منين؟ من مكة. فهمت المسألة دي؟ المسألة دي هقول لك حاجة، هقول لك حاجة، ابحث فيه، ابحث فيه هذه في هذه المسألة، هذه من نوادر ما رأيت أحدا تكلم في هذه الايه في هذه المسألة وأجازها. ده أهل مكة يطيروا فرح لو عرفوا مذهب البخاري ده. يازم يخرج لي التنعيم واضح اللي هو المقد مفهوم، ثم بعد ذلك ايه يهل، ايه يهل منها. مفهوم هذا الكلام؟ اشكال واشكال عموله. قل لي طب ما النبي عليه الصلاه حينما جاءت عائشه في الحجه الوداع فقال عبد الرحمن اخيها اذهب بها الى التنعيم، طب ما هلتش ليه من مكه؟ لانها ليست من اهل مكه. جدعان ده كويس حاضرينه. كل اللي يجي يرد على المسألة دي يقول لي يجيب حديث مين؟ حديث عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال عبد الرحمن بن عوف قالت يا رسول الله إن الناس كلهم يذهبون بحج وعمر وأنا أذهب بحجة، فقال يا عبد الرحمن قال لبيك رسول الله، قال خذ عائشة أخوها، قال خذ عائشة واذهب بها إلى التنعيم فإذا قضيت فأخبريني. قال فجئناه بالليل، قال أنتهيتم؟ قلنا نعم، قال فأذن بالرحيل. يلا بقى مفهوم. فيقول لك طب ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ايه؟ قال لها اخرج الى التنعيم. طب ويعيش من اهل مكة؟ قول لي اه مش اتولد؟ لا ده صارت خلاص ايه من اهل المدينة، بدليل ان لو كان هم من اهل مكة ما كانش النبي يقصر في مكة. شفت بقى شغل شغل يا ابني على ما بيضة. ما كانش النبي يقصر في مكة، مفهوم؟ عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بيمنى ركعتين، يبقى النبي كان يقصر فين؟ كان بيقصر في مكة. مفهوم هذا الكلام؟ ظاهر مذهب البخاري على أن الكلب طاهر ليس نجس لإتيانه بإيه؟ لإتياني بهذا الأثر. مفهوم؟ ما هو إيه معنى إن البخاري يقول إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وإيه معنى خلاص فليغسله سبعا؟ أنت ممكن تقولي فليغسله سبعا خلاص يبقى البخاري بيقول بنجاسته، طب إيه معنى إنه يجيب الأثر ده خلف ده؟ يريد منك أمران، إنه أولا ما كانوا يرشون شيئا إذن أنه كان عندهم أن هذا طاهرا ليس بالنجس، وأن العدد إنما هو تعبدي في الغسل. العدد هذا إيه؟ تعبدي في الغسل. واضح؟
هو ده ده لذة العلم تحقيقه، لذة العلم تحقيقه. تفهم كلمة عبد الله بن المبارك كما ذكر ابن عبد البر قال: من لم يعرف خلاف العلماء لم تشم أنفه العلم. وانت أما تشوف ده والأقوال هنا والأدلة هنا والأدلة هنا والأدلة هنا والأصول و لذة العلم تحقيقه، مفهوم؟ لكن انت تتربى إذا شرب الكلب في ناحية أحدكم فليغسله سبعا، خلاص وضحت المسألة؟ لا، هذه حتى مش تحس بلذة الايه، لذة العلم نفسه. وشوف مأخذ أهل العلم ومأخذ العلماء للحكم إزاي وجي منين. ما تبقاش قاعد كده هم شغالين ودماغهم شغالة والأدلة وانت قاعد بقى طب خلصنا النهاية ايه. لا، قال البخاري رحمه الله قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكونوا يرشون شيئا. يبقى فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا على أن أجسادهم ليست إيه؟ ليست نجسة. وقد ذكرنا الأدلة والنصوص على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن إيه؟ لأمر الصيد، قد أذن للزرع، قد أذن للأرض، وبالتالي بالطبع جدا أنه لابد أن يمس إيه؟ أن يمس صاحبه. والأصل في الأشياء الطهارة، يبقى من قال بالنجاسة هو الذي عليه الدليل. قال البخاري رحمه الله كلمة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام دي برضو لها وقفة كلمنا فيها امبارح على أن هذا يسمى من الصحابي المرفوع الحكمي، أي أنه في زمن الوحي ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح هذا؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك شيئا، حتى ولو لم كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري، واضح؟ فإن الله عز وجل يعلم، ولو كان هذا حراما لنازل الوحي يبين ذلك، كنا نعزل والقرآن ينزل. قال: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، أي الكبل، أي الكبل والدبر. مفهوم هذا؟ يعني هل لا يكون ناقض الوضوء إلا ما كان من الغائط والبول فقط؟ مفهوم؟ إذن معنى ذلك مثلا أن الدم، خروج الدم مثلا ليس بناقض، مفهوم هذا؟ طيب خلينا أولا من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، المخرجين القبل والدبر، خلاص؟ القبل إنما يخرج منه البول، يخرج منه المذي، يخرج منه المني، يخرج منه رطوبات فروج المرأة، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى كل ما يخرج من القبل إنما هذا ناقض، يكون ناقضا للوضوء، مفهوم هذا الكلام؟ وكل ما يخرج من الدبر إنما يكون أيضا ناقض للوضوء. لكن خد بالك، هل الدم الذي يخرج من القبل من الدبر هل يكون ناقضا للوضوء أم لا؟ إذا خرج دم، لو كان الدم الخارج مصاحبا لغائط لا خلاف في أنه ناقض للوضوء، لكن لو كان الدم الخارج من الدبر خارج خروجا مجردا ليس إلا الدم، فهذا حدث فيه خلاف. والصحيح أنه لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. مين يجيب دليل على ذلك؟ ها، حديث مين؟ عباد بن مشر. هل خد بالك كويس ان انت قلت كده، حدد موطن النزاع في الكلام. عباد بن بشر لما خرج الدم خرج من جسده للسهم الذي ضرب فيه، احنا ما نتكلمش في الدم الخارج من الجسد، الدم الخارج من الدبر. اما علمت ان عمران بن حسين قد اصابته بواسير؟ صحيح، ولازم للبواسير ان يكون هناك دم يخرج من الدبر، هذا امر لازم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له صل صحيح؟ صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. مفهوم؟ مع أنه يخرج منه إيه؟ مع أنه يخرج منه الدم. إذن مع خروجه الدم إذن لا يبطل إيه؟ لا تبطل صلاته. واضح الكلام؟ وعندك المرأة المستحاضة. المرأة المستحاضة أي بما يسمى دم النزيف. هل دم النزيف عند المرأة أو دم الاستحاضة هل يبطل وضوءها وبالتالي يبطل الصلاة؟ الجواب لا. الدليل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عائشة قالت كنا نضع الطست، عارف انت اللي بيسموه الطشت، ها، كنا نضع الطست لزينب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تصلي، كانت بتصلي كامل الليل بقى كمان، مفهوم، وكانت تصلي فينزل الدم. وما كانش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها ايه لا تصلي مثلا، لان الضابط المستحاضة لها حكم الطاهرات. المستحاضة اللي هي صاحبة الدم النزيف ده اللي بيسميه الاطباء دم النزيف، لها حكم ليه؟ لا حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتحج وتعتمر ويأتيها الزوج كل شيء كأنها طاهرة. وضحت المسألة كده؟ يبقى قول البخاري من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، أي مما هو خارج. يبقى هل الكلام ده على الغالب ولا لا؟ الصحيح إنه على الغالب، هذا على الغالب، لأن احنا ذكرناه إن الدم قد يخرج لكنه لا يبطل وضوء ولا يبطل الصلاة. هنا مسألة، لو مثلا نسأل الله العافية للمسلمين ولمرضاهم، واحد مثلا مريض الدكتور عامل له مخرج للبول من بطنه، مفهوم، هو لا يستطيع أن يتبول من الفرج لكن عامل له مخرج منين؟ من الجنب كده عامل له مخرج ويتبول منه، هل يكون البول هنا ناقض للوضوء لأنه لا يخرج من الكبر؟ صحيح الكلام؟ هل يكون ناقض للوضوء أم لا؟ مفهوم؟ حدث خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. من قال الخلاف ضبطه ايه؟ الخلاف ضبطه في حاجة واحدة، هل العبرة في ناقض الوضوء في الخارج ام في المخرج؟ هل العبرة في الخارج ام في المخرج؟ واضح الكلام كده؟ من قال العبرة بالمخرج إذن سيقول هنا لا ينقض الوضوء، خلاص كده الكلام، سيقول هنا إيه؟ لا ينقض الوضوء. الشافعي قال لك لا، وابن حزم قال لا، العبرة بالخارج مش بالمخرج، لأن ليست العلة في القبل والدبر وإنما العلة في الذي يخرج منهما ألا وهو البول والغائط. واضح الكلام كده؟ يبقى العبرة هنا إيه؟ هل بالخارج أم بالمخرج؟ لا، العبرة بالإيه؟ بالخارج. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. واضح هذا؟ لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يبقى تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بيعلق الحكم على ايه؟ على الخارج مش بالمخرج. واضح الكلام كده؟ والدم يخرج من الدبر ولا يبطل. يبقى ليست العبرة بالايه؟ ليست العبرة بالمخرج وانما العبرة بالايه؟ بالخارج. هذا يعني ايه من المسائل اللي بتطرحها العلماء في كتب الفقه. قال باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. تعرف بعض أهل العلم قال لك ما لم يحدث يعني ما لم يكون مبتدع بدعة غريبة. لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. يعني العبد ينتظر صلاة مثلا من المغرب للعشاء يكتب له أجر الصلاة كأنه ما زال إيه؟ يصلي. ما لم يحدث، قالوا ما لم يحدث يعني ما لم يبتدع. هذه ذكرها علماء المعتقد، مفهوم؟ اسمع بس الكلام، أنا بس بذكر لك يعني شوف كلامهم فيه. قالوا ما لم يحدث يعني إذا كان هذا الرجل مبتدع، مفهوم، وقد ابتدع في دين الله بدعة، يحرم من هذا الأجر كله، يحرم من إيه؟ من هذا الأجر كله. وإذا كان هذا الأجر الذي هو مستحب يحرم، فمن باب أولى الأفعال التي يفعلها من واجبات. ممكن بقى يعمل في بدعته كذا وكذا ويخرج له شهرين وثلاثة وعشرة، كل ده في ميزان السيئات، مفهوم. لكن ما لم يحدث هذا معنى بعيد، والأصل في الألفاظ على الظاهر، والظاهر هي الحقيقة القريبة. الظاهر هي الحقيقة الإيه؟ القريبة، يعني أقرب معنى يتبادر إلى الذهن. وأضف إلى ذلك سياق الكلام، مفهوم هذا؟ مع أن يحدث الإحداث برضو يطلق على البدعة، صحيح هذا؟ شر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة، مفهوم؟ لكن هو معنى بعيد، لكن معناه موجود كما في حديث أبي هريرة إن الله حجز التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته، مفهوم؟ قال هنا البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. ما لم يحدث الإحداث، إما ما لم يحدث البول، خروج البول، الغائط، الريح. قال عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني. لاحظ، بيسأل عثمان أرأيت إذا جامع فلم يمني، أي جامع أهله ولم يقذف المني. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. يتوضأ إيه؟ كما يتوضأ للصلاة. إذن معنى ذلك أن عثمان، طبعا السؤال هنا كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ لأنه بيسأل عثمان، فقال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. إذن معنى ذلك أن عثمان لا يرى الاغتسال إلا من نزول المني، مفهوم هذا الكلام؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروني بذلك. طيب، ما هو الموضوع في هذه المسألة؟ نذكره بعد الأذان إن شاء الله. فهذه المسألة، أي الوضوء من جماع الزوجة دون الإنزال، كان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم إلى الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل. فنسخ هذا بعدة نصوص. أبي بن كعب عند الترمذي وعند أحمد وأبو داود قال إن الفتية التي يقولون
إن الماء من الماء أي الاغتسال من الإنزال، إن الماء من الماء قال كانت رخصة، رخص النبي عليه الصلاة والسلام بها في أول الأمر ثم نهى عنها، وفي رواية ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. يبقى معنى كده إن أبي بن كعب سمع حد بيقول إن الماء من الماء، إن الاغتسال لا يكون إلا من إنزال الماء، فبين أنها كانت رخصة في أول الأمر. أضف إلى ذلك كما في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وفي صحيح أيضا مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة لهذه المسألة، جمع المهاجرون والأنصار للمسألة دي. شوف بقى المهاجرون، علماء المهاجرون والأنصار، عشان إيه؟ عشان المسألة دي لو سمعها واحد من العلمانيين مفهوم يقول لك انتوا في ايه واحنا في ايه، ده الناس طلعوا القمر بالصاروخ ولا مش عارف بالقطر وانتوا لسه قاعدين اللي بتتكلموا، طب ما هي راحت منكم القدس وانتوا عمالين تتكلموا، وناس طلعت برضو بالصاروخ وانتوا قاعدين بتكلموا، مفهوم؟ لا منكم طلعتوا القمر ولا منكم اتعلمتوا حاجه، يعني انتوا لا اتعلمتوا ولا طلعتوا قمر، مفهوم هذا الكلام؟ فخليهم هم بقى في سطح القمر بتاعهم. جمع عمر المهاجرين الأنصار في عهده في إمارته هو عشان يتكلموا في المسألة دي، فقال عمر، فقال أبو موسى الأشعري أنا أشفيكم. قال أذهب إلى أم المؤمنين. قال عمر يا أبا موسى اذهب إلى أم المؤمنين فسلها عن ذلك. فذهب إليها فقال يا أما إني أريد أن أسألك عن شيء ولكني أستحي. قالت لا تستحي من شيء أنت سائله عنه أمك التي ولدتك، إنما أنا أمك فسل. فقص لها الأمر وعمر جمع الصحابة وإلى آخر هذه المسألة. فقالت له على الخبير سقط، أنت رحت بقى للإيه؟ للخبير، لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ قالت على الخبير سقط، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. قال أبو موسى فذهبت إلى عمر فأخبرته بذلك، قال له أمنا عائشة قالت واحد اثنين ثلاثة. عمر قال فإن عاد أحدكم إلى المقالة هذه لأوجعنه ضربا. خلصت الموضوع، خلص خلاص، اللي هيتكلم في المسألة دي تاني وهيقول ما فيهاش غسل هيلها خلاص. قال لا أوجعنا وده، خلاص المسألة ايه خلصت، مفهوم هذه المسألة؟ لكن شوف جمع الايه المهاجرين والأنصار ليه لهذه المسألة، شوف اللي جمع المهاجرين والأنصار لهذه المسألة مفهوم، هو الذي ذكره رب العالمين كما دخلوه أول مرة، أي المسجد الأقصى، كما ذكرت هذا في الخطبة في الجمعة الماضية، حريا أن تسمعوها. قال يبقى هذا المذهب إيه؟ نسخ خلاص، مفهوم هذا؟ ومن لم يدري من الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر فهو محجوج بالإيه؟ بالنصوص. طب هل يكون قوله قول ثان أو قول مخالف للإجماع؟ قول مخالف للإجماع، مفهوم هذا الكلام؟ مخالف للإجماع المهاجرين والأنصار وعمر والتي هي تابعة لإيه؟ للنصوص، لكن لا يقال قول إنسان، ودي برضو داخلة في نفس المسائل القواعد اللي هيذكرها ابن تيمية إن شاء الله في الدورة القادمة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يبقى شوف البخاري بدأ به بابه من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، كأنه يستبعد الإيه؟ يستبعد القول، كأنه بيضرب عن هذا القول. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر ماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك. فقال نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء.
إذن كان هذا في أول الإيه؟ كان هذا في أول الأمر كما ذكر هذا أبي. قال باب الرجل يوضئ صاحبه. نقف هنا عند هذا الحديث ونكمل إن شاء الله بعد العشاء في المسجد الآخر إن شاء الله. السلام عليكم.